الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال السعداء بعد أن ذكر حال الأشقياء. وترى في كثير من القرآن يقترن حال الأشقياء، يذكر حال الأشقياء ثم حال السعداء، أو حال السعداء ثم حال الأشقياء. يخبر تعالى عن حال السعداء فقال: إن المتقين في جنات ونعيم، وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال. والمتقي الذي له هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى هو الذي يعمل بطاعة الله فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وقد قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الصنف هو الولي لله عز وجل الذي لا خوف عليه ولا حزن ولا يحزن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى في الحياة الدنيا بأن الله عز وجل يقوي إيمانهم ويثبت جنانهم ويرون الخير، كلما عملوا صالحا ازدادوا نصرا من الله، ويدافع الله عنهم ويستجيب دعاءهم، وغير ذلك مما يرون أن هذا عاجل بشرى المؤمن. وعند موته أيضا يبشر المؤمن بما أعد الله له، وفي الآخرة من القبر فما بعد. لا تبديل لكلمات الله، أي هذا أمر محقق لا يبدل. ومن أحسن التعاريف للمتقين هو ما سبق بيانه: الذي يجعل بينه وبين الله وقايا من عذابه بطاعته، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وتقدم بيان قوله في جنات أنها جنات وأنها جنة، أنها جنتان، وقرن ما ذكره ابن القيم في كتاب حادي الأرواح أنها جنات باعتبار ما فيها من النعيم، وأنها جنة باعتبار جنسها، وأنها جنتان من ذهب فضة وجنتان من ذهب، جنتان من فضة آنيتهما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما فيهما الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها جنان في الجنة وإن ابنك في الفردوس الأعلى. الربيع لما سألت عن ولدها حين قتل، وقال في هذا الموضوع: ونعيم. وقال في موضع آخر: جنات وعيون. ألفاظ كثيرة بعد ذكر الجنات كلها لا تتعارض، فهم في نعيم وهم في عيون وهم في حبور وهم في سرور وهم في كل ما في هذه الأوصاف بعضها من بعض. فالنعيم لفظ عام مما يتنعم بها أهل الجنة في دورهم وقصورهم وحورهم وحبورهم ومآكلهم ومشاربهم، كلها نعيم. فاكهين، قال: فاكهين بما آتاهم ربهم، أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك، يعني مهما عدد ما سيحصي وغير ذلك. فاكهين، هذا القول فاكهين قاله ابن كثير رحمه الله أنه عام وقيل عندهم فاكهة كثيرة، فلهذا قيل فاكهين لكثرة الفاكهة عندهم، كما قالوا فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وكما قالوا فواكه مما يشتهون، ولكن هذا القول خاص يدخل تحت العام، تحت النعيم الذي هم فاكهون به، فمن ضمن نعيمهم الفواكه الكثيرة، كل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فتفكه أهل الجنة ليس محصورا بالفاكهة بأكل الفاكهة فقط المتنوعة الكثيرة التي لا تقطع بزمن ولا تمنع بثمن، الدانية المختلفة ما تنحصر، تفكههم لا ينحصر بهذا، بل كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره وجمهور المفسرين أن مقصود فاكهة فاكهين أي متفكهون متنعمون، تفكهم بالملابس والمآكل والملاذ بأنواعها والمشارب بأنواعها، أنهار العسل، أنهار الخمر، أنهار اللبن، أنهار الماء، أنهار وهكذا، والمراكب، وهم مع أزواجهم أيضا فاكهين، هم مع أزواجهم متفكهين متنعمين فاكهين بما آتاهم ربهم. قال القرطبي رحمه الله فاكهين أي ذوي فاكهة كثيرة، هذا المعنى الخاص. يقال رجل فاكه أي ذو فاكهة، كما يقال لابن وتامر أي ذو لبن وتمر، ما إشكال، لا إشكال في هذا أن فاكهين بمعنى لديهم فاكهة كثيرة، وكذلك أيضا فواكه ما يشتهون متنوعة، إلا أنه قول خاص يدخل تحت العام. فلو فسر مثلا فاكهين إن المتقين في جنة فاكهين بما آتاهم ربهم في نعيم، معنى على أنهم من نعيمهم الفاكهة والنعيم الآخر لا إشكال، لكن هذا عام ولفظ فاكهين أيضا عام، وأن التفكه أنت لو رأيت إلى شيء يعجبك بالمنظر لصرت متفكها به، ليس أكلا ولا فاكهة ولا طعاما، قد يتفكه في هذا الشيء. وقرأ الحسن وغير فكهين بغير ألف، ومعناه معجبين ناعمين، في قول ابن عباس وغيره يقال فكه الرجل فهو فكه، إذا كان طيب النفس مزاحا، والفكه أيضا الأشر البطر من معانيه، إلا ليس المقصود هنا الأشر البطر، فاكهين. وقال السعدي أي معجبين من التفكه، معجبين به متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ووقاهم عذاب الجحيم. قال ابن القيم رحمه الله في التبيان ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة المتقين والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون، فذكر مساكنهم وهي الجنان وحالهم في المساكن وهو النعيم، وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم فاكهين، هذا نعيم القلوب أيضا التفكه بما آتاهم ربهم، والفاكه المعجب بالشيء المسرور المغتبط به، وفعله فكها بالكسر يفكه فهو فكه وفاكه إذا طيب النفس، والفاكه المازح ومنه المفاكهة وهي المزاح، أي المزاح الطيب الذي ينشأ عن طيب النفس، وتفكهت بالشيء إذا تمتعت به، ومنه الفاكه الذي يتمتع بالفاكهة التي يتمتع بها. ومنه قوله تعالى فظلتم تفكهون، قيل معناه تندمون، وهذا تفسير بلازم المعنى، وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه، والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين، نعيم القلب بالتفكه ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح، ووقاهم عذاب الجحيم، هذه سيأتي. فاكهين بما آتاهم ربهم. وقوله بما آتاهم ربهم يؤيد قول الجمهور في معنى فاكهين، لا يؤيد قول أن الآخر الذي قال بالفاكهة، فاكهين بالفاكهة كثرتها. بما آتاهم ربهم، الذي آتاهم ربهم فواكه ونعيم وحور وقصور، أي متنعمين. قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، حتى هذا مما يتفكهون فيه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يتفكه مع جلساء يقول أفما نحن ميتون بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. فهو مسرور مغتبط أنه نجا من النار وأراه الله صاحبه في النار الذي كان يدعو إلى الشك في الله وإنكار البعث. فاكهين بما آتاهم ووقاهم عذاب الجحيم، وهذا في حد ذاته فوز عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الذي يزحزح عن النار فائز يدخل الجنة. قوله ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فمعناه أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا، وأنه لا يمكن رجوعه إلى النار. والذين يقولون إنهم يعني الجهمية إنها تفنى ويعودون يعذبون تخلفون فيها، أقوالهم بائرة فاسدة. نكون فيها، اليهود يقول نكون فيها كذا ثم تخلفون أنتم فيها، هذا رد عليهم أنهم قد وقاهم ربهم عذاب الجحيم. قال ابن القيم رحمه الله وقاهم عذاب الجحيم، فوقاهم مما يكرهون وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا، لأنهم توقوا ما يكره وأتوا بما يحب، فكان جزاؤهم مطابقا لأعمالهم. يعني الذي يتوقى ما يكره الله في الدنيا ويأتي بما يحب الله جزاؤه أن يقيه الله عذاب الجحيم وينعمه تفضلا منه سبحانه وتعالى. ووقاهم عذاب الجحيم أي وقد نجاهم من عذاب النار، وتلك نعمة مستقلة بذاتها، النجاة من النار نعمة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أخبر عن دوام ذلك لهم، كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون، كقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا بذاك تفضلا منه وأحسانا. قال ابن القيم رحمه الله ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله هنيئا، إذ لو علموا زواله وانقطاعه لنقص عليهم ذلك نعيمهم، نقص عليهم ذلك نعيمهم ولم يكن هنيئا لهم، معناه أنه نعيم دائم، نعيم مستمر، فإضاعة دائم بزائل خسارة، خسارة لا تعدلها خسارة. ومع هذا النعيم أيضا يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، والعذاب الذي عذب به أولئك بما كنتم تعملون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فعذاب أهل النار بما كانوا يعملون ونعيم أهل الجنة بما كانوا يعملون. فإذن الذي يقول إن العمل شرط كمال والله أخطأ، العمل في الإيمان شرط كمال والله أخطأ خطأ فادحا، فما من آية تذكر الإيمان إلا وتذكر العمل فيها. يعني الصلاة شرط كمال، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، الإيمان يقوم بدون صلاة عنده، الإيمان يقوم بدون جميع أركان الإسلام، هذا إرجاء يصرخ صراخا زلة. بعضهم مرجع وبعضهم زل. قال كقوله، قال ابن كثير وقوله تعالى متكئين على سرر مصفوفة، على سرر مصفوفة، وفي الآية الآخرة موضونة، الظاهر أن المصفوفة هذا بجنب هذا كما هو يعني على شكل صف موضونة ومصفوفة ومتقابلين على سرر متقابلين. سيأتي كلام ابن كثير فيها بيان مصفوفة. قال الثوري عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس في السرر هي الحجال. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا قول مجاهد حسن أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو أنه سمع الهيثم بن مالك الطائي يقول إن رسول الله قال إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار 40 سنة. هذا مرسل ضعيف. ما يتحول عنه ولا يمله، يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. وحدثنا أبي قال حدثنا هدب بن خالد عن سليمان وغيران ثابت قال بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه ما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك فيقولن قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. ضعيف. ألا ترى أنه بلغ ثابت يقول بلغنا من مراسيل ثابت. ومعنى مصفوفة أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله على سرر متقابلين. هذا قول ابن كثير أنها مصفوفة وأنهم متقابلون مصفوفة. قال ابن القيم ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال متكئين على سرر مصفوفة. وفي ذكر اصطفافهم تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة بعضهم بعضا كما قال تعالى متكئين عليها متقابلين. فإن من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه ولا يكون بعيدا منه قد حيل بينه وبينه، بل سريره إلى جانب سرير من يحبه ومقابله سرير من يحبه أريكته أرائك. قال الراغب رحمه الله متكئين على سرر مصفوفة، وقال فيها سرر مرفوعة، وقالوا لبيوتهم أبوابا وسرر عليه يتكئون، وسرير الميت تشبيها به في الصورة وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجنه المشار إليه بقوله الدنيا سجن المؤمن. يعني أنا الآن أبحث عن كيف هذه المتكئات، يعني هل هي على كنبات مثلا على ما نسميه نحن يعني جالس متكئ، أم أنه على سرير؟ هذا يحتاج مزيد بحث. السرير الغالب فيه أنه للاستراحة والنوم، ولكن ذكر هنا بمقابل المتكئات التي يستند إليها، فلا مانع من أن يكون سرير ومتكئ، سرير متكئ، متكئ على مكان سرر مرفوعة، ما هي عبارة عن كراسي من هذا أقصد على شكل كراسي، بل سرر مرفوعة ومتكئات لهم، والله أعلم. هذا معنى أنها سرر مرفوعة. ولو يذكر ابن القيم أيضا هذا في حد الأرواح ترى سررهم، ربما يذكر كيف كيفية هذا السرر، فإن السرير معروف أنه الذي يمد ويستراح عليه للنوم، لكن هذا سيكون أيضا متكئا لهم لأن الجنة ما فيها نوم ولا فيها لغوب ولا تعب، فهذه السرر مكان راحتهم ومتكئاتهم وتفكهاتهم. أهل الجنة لا ينامون، النوم هذا إرهاق، سبب الإرهاق سبب التعب، والجنة ما يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب. ذكر هنا أيضا السرر، ويقال سرير الملك أي متكأه سرير الملك، فلعلنا نحن نعبر بالسرير على بعض أجزائه، أنا نطلق السرير على هذا المرقد فقط، وإلا السرير أعم من هذا بعض أجزاء معناه. قال ها 51 هذا عندنا 53 وعندنا 50 هذا كره وسرورهم. قال هنا وأم الفرش متكئين على فرش بطائنها سوره السرر قال: وأما السرر فقال تعالى متكئين على سرر مصفوفة، من هذه الطبعة 304 باب 51، وزوجناهم بحور عين، وقال تعالى ثلة الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، صفوفة موضونة متكئين عليها متقابلين، قال فيها سرر مرفوعة، فأخبر تعالى عن سررهم بأنها موصوفة مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، هذا معنى الصف، ليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا من بعض، وأخبر أنها موضونة، والوضن في اللغة النضيد والنسج المضاعف، موضون نسج السرير وأشباهه موضونة، فإذن متصافون متقابلون ليسوا متباعدين متناثرين هنا وهنا، أحسن ما ذكره السابق. طيب بقي السرر، هي السرر طول السرير في السماء 100 ذراع، فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه، فإذا جلس عليه ارتفع مكانه مرفوعة، هذا معنى. ثم قال قلتها هنا 3 أشياء، أحدها السرير، ثاني الحجلة، الثالث الفراش الذي على السرير، ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله، أريكة سرير متخذ مزين من قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة أو حجلة، والجمع الأرائك، وهذا الذي أردنا، سرر مصفوفة. وزوجناهم بحور عين، قال ابن كثير رحمه الله وزوجناهم بحور عين، أي جعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور العين، هذا معنى زوجناهم، أي قرائن، جعلنا لكل واحد قرينات. وقد أطال ابن القيم في معنى وزوجناهم، هل معنى أنه صاروا زوجات يعني، أو معنى زوجناهم أي قارناهم مثلا، والمعنيان صحيحان في آخر المطاف، يقول ابن القيم هذا أنك هذا يقتضي هذا، سواء صارت زوجة له، وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين، وقد تكرر وصفهن في القرآن بهاتين الصفتين. قال أبو عبيد جعلناهم أزواجا كما تزوج النعل بالنعل، جعلنا اثنين 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 اثنين, اثنين. وقال قرناهم بهن، وليس من عقد التزويج، يعني هم كل هذا ما يقتضي أنه عقد له، فالزواج يطلق على العقد نكاح وكذا، لكن في الآخرة ليس معناه أنه عقد له، وإنما قرنه بها وهي تنتظره إلى أن يأتي. احتج على ذلك بأن العرب لا تقول تزوجت بها، إنما تزوجتها، وفي الحديث زوجتكها بما معك من القرآن، هذا المعنى أعم، أنه قرنه بها، ويشمل أنهم قرين له، لا تنفرد عنه ولا تكون لغيره، لا كما قال الله عز وجل لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان. واسترسل في قوله حور عين، ما معنى حور عين؟ زوجناهم فرغ من ذلك، زوجناهم أي قرناهم بدون عقد، ما هناك عقد، أنكحناهم بحور عين. بقي ما يتعلق بقول حور عين، أحسن من تكلم عليها ابن القيم، فقال ابن كثير تقدم وصفهن وما شرح ذلك. أما الحور العين فقال مجاهد التي يحار فيها الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. وقال قتادة حور أي بيض، وكذلك قال ابن عباس. وقال مقاتل الحور البيض الوجوه والعين الحسان الأعين، ومدار التفسير على هذا أنهم الحور البيض في غاية البياض، والعين معنى عين أن حسان الأعين، وعين حوراء شديدة السواد نقية البياض طويلة الأهداب مع سوادها كاملة الحسن، ولا تسمى المرأة حوراء حتى تكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد، يعني ما يقال حوراء وهي سوداء أو حوراء وهي إلى غير بياض، فلا يطلق عليها حوراء إلا إذا كانت عينها سوداء مع شيء من الجمال في ذلك وهو لونها أبيض. فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة وصفهن كما قال تعالى خيرات حسان، فالبياض في ألوانهن والحسن في وجوههن والملاحة في عيونهن. وقد وصف سبحانه نساء الجنة بأحسن الصفات ودل بما بحسن صفات ودل بما وصف على بما وصف على ما سكت عنه بما وصف على ما سكت عنه. فإن شئت التفصيل فالذي يحمد ويستحب فالذي يحمد ويستحب من وجه المرأة وبدنها وأخلاقها البياض في أربع أشياء: اللون، بياض اللون، وبياض العين يعني مع سواد، والفرق وبياض العين والفرق والثغر والسواد في أربعة: سواد العين وسواد الشعر شعر الرأس وسواد شعر الجفن وسواد شعر الحاجبين. والحمرة في أربعة: اللسان والشفتين والوجنتين، وحمرة تشوب البياض فتحسنه وتزينه. ومن التدوير أربعة أشياء: الوجه والرأس والكعب والمقعد. ومن الطول أربعة: القامة والعنق والشعر والحاجب. ومن السعة في أربعة: الجبهة والعين والوجه والصدر. ومن الصغر في أربعة: الثدي والفم والكف والقدم. ومن الطيب في أربعة: الفم، خاصة في المرأة الفم، ما الرجل كلما اتسع فمه قالوا أضخم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. والأنف والفرق والفرج. ومن الأخلاق عربا أترابا، فالعرب جمع عروب، وهي المرأة المتحببة إلى زوجها بأخلاقها ولطافتها وشمائلها. قال ابن الأعرابي: العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: هي الحسنة التبعل. قال المبرد: هي العاشقة لزوجها. قال البخاري في صحيحه: هي الغنجة ويقال الشكلة. فهذا وصف أخلاقهن، وذاك وصف يعني مع زوجها وصف خلقهن. وأنت إذا تأملت الصفات التي وصفهن الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات ولما وراءها. هذا في تعليق على قوله: وحور عين وزوجناهم، أي أنكحناهم بحور عين. قد فصل لها فصلا في هذا الموضع ابن القيم رحمه الله. وإلى هنا بارك الله فيكم.